بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمراً في الحديث حول مسألة اتحاد الآفاق وتعددها، وقد انتهينا ولله الحمد من الدليل الأول الذي تمسك به القائلون بمسألة اتحاد الآفاق، وهو الدليل العقلي، وقد عرفت تقديم مجموعة من التقريبات إليه كتقريبي العلامة الحلي قدس سره، وتقريب الفاضل النراقي، وتقريب سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه. وكانت النتيجة البناء على عدم تمامية شيء من التقريبات المذكورة، ونتيجة ذلك الالتزام بعدم تمامية الدليل الأول الوارد في كلمات القائلين باعتبار اتحاد الآفاق. يقع الكلام الآن في الدليل الثاني، وهو العمدة وعليه التعويل في مسألة اتحاد الآفاق، وهو عبارة عن الدليل النقلي. أقول: استند القائلون بخلاف قول المشهور وهو اعتبار اتحاد الآفاق إلى عدة من الروايات، وقد ذكرها القائلون بذلك على أنها أدلة مستقلة، فنحن نشير لها تباعا لما جاء في كلماتهم. الدليل الأول كما أشار لذلك سيدنا قدس سره في مستنده النصوص التي تفيد أن حجية الرؤية مطلقة غير مقيدة برؤية المكلف الهلال بنفسه وفي بلده، كما أنها لم تتعرض أيضا إلى التفصيل بين كون الرؤية الحاصلة في البلاد القريبة من بلد المكلف والتي تتفق مع بلد المكلف في الأفق، أم في البلاد البعيدة عن بلد المكلف والتي تختلف معها في ذلك. طبعا مع ملاحظة نكتة فنية إذا أردتم التدقيق، الفاضل المعاصر دام موفقا لم يصنف الروايات التي استند إليها في المقام، وإنما عرضها بطريقة مجموعية من دون تصنيف. نحن سنسير على ما جرت عليه عادة أعيان الفن من التصنيف، خصوصا وأن التصنيف وارد في كلمات سيدنا قدس الله تربته الطاهرة، فنسير مع ما ذكر، لكن سيكون نظر أيضا بصورة أساسية لما يفيده الفاضل المعاصر، فإنه حقيق بالتأمل. على أي حال، فإذا هذا ما يعبر عنه بالدليل الأول، وهي عبارة عن مجموعة من النصوص، منها على سبيل المثال صحيحة الحلبي، وهي واردة في الوسائل المجلد العاشر الباب الثالث من أبواب أحكام شهر رمضان المبارك الحديث الأول إن شاء الله. أطلعها أنا والرواية، تعالي أعطيك الصفحة، بل ما كاتب أنا الصفحة، الباب الثالث الحديث الأول صفحة 252 من الطبع الحديث، محمد بن يعقوب. طبعا عبرت عن الرواية بالصحيحة، وفي كلام الفاضل المعاصر عبر عن الرواية بالمعتبرة مرة، وعبر عنها بالصحيحة مرة أخرى في الطبعة الموجودة بيدي في صفحة 24، عبر عن الرواية بالمعتبرة، وفي صفحة 26 عبر عن الرواية بالصحيحة. طبعا لن أقول العصمة لأهلها، سوف أطرح تساؤلا بعد قليل. طيب، الرواية وهي صحيحة الحلبي أو رواية الحلبي، نحن بين خيارين، ويتضح: محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم قمي عن أبيه إبراهيم بن هاشم، ده الطريق الأول، محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عطار عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي. وفقا لهذين الطريقين الرواية من الصحيح الأعلى جدا، إذ أقصى ما يتصور في المقام الحديث عن عثمان بن حماد. يا سيد محمد، هل أن عثمان بن حماد مشترك وعثمان بن حماد هو عثمان بن حماد المعروف بالناب، أو هما اثنان وليس واحد؟ وقد أشار لذلك سيدنا قدس سره في معجمه في المجلد السابع، وذكر أدلة الاشتراك ثم ذكر أدلة التعدد وأجاب عنها، وقال في نهاية المطاف يا سيد محمد: ولا ثمرة عملية للبحث في كونهما متحدين أو مشتركين، لأن المدار عندنا على ثبوت الوثاقة، فإن كان اثنان فهما ثقة، وإن كان واحد فهو ثقة، فأي ثمرة عملية أن نجهد النفس وأن نتعبها في عملية إثبات أنهما متحدان أو أنهما مشتركان؟ والأمر سهل. فإذا ليس في سند الرواية إلى الآن من يتأمل فيه، وجميع الواقعين في السند من الإمامية الثقات. فتعبير الفاضل المعاصر عن الرواية بالمعتبرة إن كان المقصود به التعبير الفني فهو على خلاف الاصطلاح، وإن كان التعبير المسامح من أن مدار الحجية عندنا معتبر وغير معتبر فكلامه في محله، وإن كان تعبيره بعد ذلك بصفحتين عنها بالصحيحة يوحي بشيء. فعلا لم يتضح لي موجب تعبيره في البداية عن الرواية بأنها معتبرة، مع أن المفروض أن يعبر عنها بالصحيحة. قلت يا شيخ عبد الله إما صحيحة وإما رواية، وسيتضح. إبراهيم بن هاشم إما حسنون وإما ثقة، فإن كان حسنا فيعبر عنها بالحسنة، وإن كان ثقة فيعبر عنها بالصحيحة. حسن، إما حسن، يعني أنتم أمام محتملات ثلاثة لا رابع لها، إما أن تبنوا على كونه حسنا فيعبر بحسنة بناء على شمول دليل الحجية لأخبار الحسان، أما إذا بتلتزموا سيدنا ونتمنى أحد يتبنى هذا الرأي أن أخبار الحسان لا تشملها أدلة الحجية فتكون في عرض الضعاف، فبالتالي سيكون خبر إبراهيم بناء على كونه حسنا كما هو رأي صاحب الحدائق وسيد المستمسك ساقط عن الحجية، أو تبنوا على أن إبراهيم ثقة ولا أقل وقوعه في أسناد تفسير في أسناد التفسير المنسوب لولده علي بن إبراهيم فالرواية صحيحة، أو أن تبنون على أنه ليس حسنا لأنه لا حجية لأخبار الحسان ولم يرد في حقه توثيق فالرواية ضعيفة، التعبير عنها بالمعتبرة نكتة خفية، إلا بناء على ما ذكرت من أن مدار الحجية عندنا على كون الخبر معتبر وغير معتبر بالمعنى الأعم. طبعا قد تجدون منا تعبيرا في بعض الموارد عن الرواية بالمعتبرة على خلاف الصناعة، وذلك تهربا أو تفصيا عن تنقيح مطلب لا نرى لتنقيحه ثمرة. مثلا يغلب علينا أن نعبر عن مرويات سماعة بن مهران بالمعتبرة، بينما المفروض أن ينقح مذهب سماعة كيما يعبر إما بصحيحة إذا بنينا على كونه إماميا كما هو مختار سيدنا قدس سره على ما في معجمه، أو يبنى على أنه فاسد العقيدة فحق التعبير عن مروياته بماذا؟ بالموثقة. نحن لا نرغب أن نجهد النفس المجهدة جدا في تنقيح هذا المطلب الذي لا ثمر عملية في تنقيحه بعد بنائنا على وثاقة سماعة، فبالتالي تفصيا عن ذلك نعبر بالمعتبرة على أساس أن مدار الحجية على الاعتبار وعدم الاعتبار، والأمر سهل يسير. خب نعود لما نحن فيه. عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، لماذا عبرت إما صحيحة وإما رواية؟ لما أشرته في بحوث تقدمت إلى تذكر أنه سئل. التعبير بكلمة سئل قد يوحي بأن المقام مقام إرسال، وقد أشرت لذلك فيما مضى فلا أعيد. عن الأهلة فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر. هذه واحدة من الروايات الموجودة عندنا في المقام. طبعا عفوا أنا قرأت رواية غير الرواية المطلوبة. لا أنا قرأت رواية غير الرواية المطلوبة، بل هي الرواية المطلوبة، عفوا اشتباه من عندي، هي الرواية المطلوبة. زين، خب هذه الرواية، طبعا الرواية هنا ناقصة، مفروض لها تكملة. زين، أقرأ التكملة من كتاب الشيخ من التهذيب المفروض. وهي: أرأيت، قال قلت: أرأيت إن كان الشهر 29 يوما أقضي ذلك اليوم؟ قال: لا، إلا أن تشهد بذلك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم. تقريب دلالة هذه الرواية كما قلت بالإطلاق، ونتيجة ذلك البناء على اعتبار أو على كفاية اتحاد الآفاق. كيفية تقريب الإطلاق المستفاد من الصحيحة أن يقال بهكذا: بأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يحصر البينة الشاهدة على ثبوت الهلال ببينة بلد المكلف، وإنما جعل البينة مطلقة، فلم يفرق بين كون البينة ثابتة في بلد المكلف أو ثابتة في أي بلد آخر، واحد، ولم يفرق بين كون البلد الآخر الذي سوف تثبت فيه البينة قريبا من بلد المكلف أو بعيدا عن بلد المكلف، ولم يفرق بين كون البلد الذي يكون بعيدا عن بلد المكلف هل أنه متحد في الأفق مع بلد المكلف أو غير متحد في الأفق. فإذا ترك الاستفصال من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو عدم تحديد الإمام صلوات الله وسلامه عليه لكون البينة هي التي تكون في بلد المكلف أو ما شابه، كان ذلك موجبا للبناء على الإطلاق. فالإمام قال البينة، أقرأ الرواية: إلا أن تشهد بذلك بينة عدول، فإلا أن تشهد بذلك بينة عدول مطلقا في أي نقطة من نقاط الدنيا شهدت البينة، كان ذلك موجبا للالتزام بثبوت الهلال فيلزم القضاء، فإذا لم يكن فلا. هذا ما يمكن أن يقرب به دلالة الرواية. الفاضل المعاصر دام موفقا قال بأنه لا يمكن البناء على إطلاق الرواية المذكورة، ببيان قال: حتى نلتزم بأن الرواية مطلقة وينعقد لها ظهور في الإطلاق، لا بد أن يكون الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بصدد بيان التالي: بصدد بيان أن الهلال يثبت بشهادة البينة، فمتى ما شهدت البينة ثبت الهلال حينئذ. فبالتالي يكون الإمام بصدد بيان أن البينة إذا شهدت على رؤية الهلال ثبت أن الليلة السابقة في بلد المكلف هي أول ليلة من أيام من ليالي شهر رمضان المبارك. وبعبارة ثانية، السائل جاي يسأل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال له الإمام: إذا أصبحت اليوم مفطرا وشهدت بينة برؤية الهلال في الليلة السابقة، كان ذلك أمارة على أن الليلة السابقة في بلدك أيضا هي أول ليالي شهر رمضان، فاليوم الذي أصبحت فيه مفطرا يلزمك فيه القضاء لأنك قد أفطرت يوما من أيام شهر رمضان. فإذا حتى تكون الرواية مطلقة لا بد أن يكون كلام الإمام عليه السلام منصبا على هذه النكتة، أن البينة التي أثبتت الهلال في بلد ما تكشف عن ثبوت الهلال في بلدك في تلك الليلة، حتى وإن كانت هذه البينة من بلد آخر وليس من بلد المكلف. طيب، هل أن الرواية مساعدة على ذلك؟ يقول الفاضل المعاصر: أبدا، الرواية ليست بصدد بيان أمارية البينة على ثبوت الهلال لتكون كاشفة عن كون الليلة السابقة التي أصبح الإنسان فيها مفطرا هي أول ليالي شهر رمضان، إنما الصحيحة بصدد بيان وظيفة المكلف الذي صام 29 يوما، فإذا ثم بعد ذلك رأى هلال شوال فوظيفته الإفطار، فلو قامت بينة على أن هذا اليوم هو يوم، أفلو قامت بينة على أن هناك يوما من أول الشهر قد أفطر فيه لزمه القضاء، وإلا فلا، وبالتالي لا ينعقد لكلامه ظهور في هذا المقام. ثم عاد فذكر بيانا آخر، هو بتعبيره بيان آخر، بتعبيره صياغة للبيان بصورة أخرى، وفي تصوري هو بيان آخر، وهذا هو حق الجواب في كلام المفروض. هو أفاد بالتالي، قال بأن الرواية ليست بصدد بيان أمارية البينة على ثبوت الهلال من عدمه، وإنما الرواية بصدد بيان أن شهر رمضان المبارك شأنه شأن بقية الشهور، قابل للنقصان وقابل للتمام، فكما أن بقية شهور السنة قد تكون 30 يوما وقد تكون 29 يوما، أيضا شهر رمضان المبارك كذلك قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما. لماذا؟ يقول: لأن هناك شبهة كانت موجودة في عصر الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام تقوم على الاعتقاد بأن شهر رمضان المبارك لا ينقص أبدا، وإنما يكون دائما وأبدا 30 يوما، بقرينة الآية القرآنية، لأن هؤلاء كانوا يفهمون من قوله تعالى ولتكملوا العدة أن شهر رمضان لا ينقص فيكون دائما وأبدا 30 يوما. استشهد على ذلك قال بمجموعة من الروايات الواردة عندنا في هذا المضمار، الروايات نقلها من كتاب التهذيب المجلد الرابع، الرواية الأولى وهي رواية عبد الأعلى مولى آل سام، أنا أنقل من النسخة الموجودة صفحة 145، الحديث رقم 38، رقم 38 الصفحة أو 465، الترقيم العام 465، الترقيم الخاص 38، الصفحة بحسب النسخة اللي عندي 145، المجلد الرابع تحت عنوان علامة أول شهر رمضان وآخر وليل دخوله، إذا يبغى شيخ عاطف يراجع الرواية. هذه الرواية أبو غالب الزراري عبر عنها طبعا بالرواية، وليست الرواية داخلة في محل كلامنا، فبالتالي لن نناقش سندها، وإنما يرتجى منكم ملاحظة السند لمعرفة النكتة التي دعت الفاضل المعاصر للتعبير عنها بالرواية، وهل أن ذلك يعود إلى أن عبد الأعلى ابن أعيون لم تثبت وثاقته، أو لوجود غيره في السند ممن لم تثبت وثاقته. أبو غالب الزراري عن محمد بن جعفر الرزاز عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي عن يزيد بن إسحاق عن حماد بن عثمان صاحبنا اللي ذكرناه قبل قليل عن عبد الأعلى بن أعيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر، وإن لم تصوم إلا 29 يوما. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فأشار بيده 10 و10 و10، وهكذا 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 10 و10 و9. فإذا هذه الرواية غرضها دفع توهم موجود عند الناس بأن شهر رمضان المبارك لا يقبل النقيص ويكون دائما وأبدا تاما، وهو 30 يوما، فكان بصدد الجواب عن ذلك. فلتشكل قرينة على أن معتبرة أو صحيحة الحلبي أيضا ناظرة إلى هذا المعنى عندما قال: إلا أن تقوم بينة، يعني ناظرة إلى نفي كون شهر رمضان المبارك تاما دائما وأبدا. دي الرواية الأولى. شاهد ثاني ذكر موثقة يونس بن يعقوب صفحة 41 بعد 100، حديث 23 أو 450 لمن أراد المتابعة. سعد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي أيوب، اشتباه من عندي 23، لدي رواية إبراهيم بن الخزاز، لا رواية إبراهيم بن الخزاز 25 مو 23 25 452 25 بل، وعنه عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: صمت شهر رمضان على رؤية 29 يوما وما قضيت. بعد واضحة جدا في أنه كان يعتقد أن شهر رمضان لابد أن يكون 30 يوما، فقال لي: وأنا صمته وما قضيت. قال ثم قال لي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشهر شهرون كذا، وقال بأصابعه بيديه جميعا، فبسط أصابعه كذا وكذا وكذا، يعني 10 10 10، وكذا وكذا وكذا، فقبض الإبهام، يعني 10 10 9، ف29 وضمها. قال: وقال له غلام له وهو معتب: إني قد رأيت الهلال. قال: اذهب فأعلمهم. فإذا يستفاد من هذين النصين أن هناك شبهة كانت عالقة في أذهان الناس خلال تلك الفترة الزمنية، وهي أن شهر رمضان المبارك لا يقل عن 30 يوما، ولذا متى ما رأوا الهلال كانوا يقضون يوما على أنهم أفطروا أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وبالتالي يرفعون اليد عن ذلك. في صحيحة الحلبي الإمام ناظر لهذه النصوص، كما أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه النصوص كان بصدد دفع توهمي تمامية شهر رمضان المبارك دائما وأبدا، أيضا في صحيحة الحلبي كان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بصدد الإشارة إلى ذلك، وبالتالي لن يكون للرواية حينئذ إطلاق أبدا، فلن يترتب على ذلك أثر من قريب أو بعيد. خلاصة الكلام: الإمام عليه السلام في صحيحة الحلبي أو ما بمضمونها كان بصدد رد التوهم المذكور من أن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما، وهذا مانع عن انعقاد إطلاق من حيث انبعاث البينة على الرؤية لليلة السابقة من مكان مختلف عن بلد المكلف في الأفق ولو احتمالان، فنرفع اليد عن دلالتها. هكذا أثر. إذا أحد يبغى يعقب على كلام الفاضل المعاصر تأييدان ودعمان أو رفضان؟ تفضل.
راوي الرواية
ما فيها راوي، الراوي فيها سؤية، فما فيها راوي أساسا يا شيخ.
زين الساعي
خب،
قال إذا رأيت قال قلت أرأيت إن كان الشهر 29،
هو يبغى يتمسك بهذه، إن كان الشهر 29 يوما أقضي ذلك اليوم. هو يريد أن يدعي أن هذا السؤال ناظر إلى التوهم الموجود في أذهان الناس أن شهر رمضان المبارك لا يكون أقل من 30 يوما، وبقرينة معتبرة أو موثقة يونس بن يعقوب الإمام، شوف قال له إني صمت شهر رمضان على رؤية 29 يوما وما قضيت. يعني إيش معناته أن في ذهنه أن شهر رمضان لا بد أن يكون 30 يوما؟ ولذلك الإمام أجاب قال ترى أنا نفس الكلام، أنا صمت على 29 وما قضيت. ولذلك هو الآن ولذلك هو جاي الآن يسأل الإمام عليه السلام، يقول له ترى أنا ما قضيت، المطالب أن أقضي؟
لأنه شغلك عدل
ما عليه، إحنا ما نبغى شغلك عدل، إحنا شغلك عدل قابلين به، إحنا الآن نبغى إشكال شيخ علي، يعني شغلك عدل قابلين به. ما هو واضح عندي كلامكم، تفضلوا مع بصياغة ثانية ما فهمت.
السائل يقول أن يعني يسأل يقول أنه بناء على اعتقاد أنه 29 لذلك صام 29
زين طيب، ولذلك جاي يسأل زين الآن أكمل الكلام، أقضي ذلك اليوم، ماذا تفهمون من عبارة أقضي ذلك اليوم؟ إذن هذا توهم، ما هو منشأه؟ إن كان المعيار على الرؤية، يعني إذا قلنا بأن الرواية ليست ناظرة إلى الشبهة الموجودة عند الناس في ذلك الزمان، زين، فبالتالي ما هو الموجب للسؤال؟ أنتم عادة عودتمونا أن السائل فقيه، ترد من بيت الحلبي، يعني بيت الفقه والفقهاء. كيف مو الحلبي؟
الحلبي
يقول سئل الإمام. زين هسه على أي حال بعد بالنتيجة فقيه بعد.
شيخنا السيد يعتمد على تهذيب، رواية التهذيب سألته
ما يفرق، زين
يكون السائل الحلبي.
ما عندنا مشكلة، ولذلك قلت لا نريد أن نقف عند هذه القضايا، بعد مضى سألته، زين نفس الكلام سألته، قد يكون الضمير راجعا للحلبي وقد يكون الضمير راجعا لغيره، مع أنني ذكرت في بحث سابق أنه بحسب التتبع أغلب ما ورد في لسان الحلبي بعنوان سئلة مأخوذ من كتاب محمد بن مسلم، ولذا نحن بناء على ما نتبنى من حساب الاحتمال الرياضي في قبول الحجية لا نتعاطى مع هذه النصوص معاطاة المراسيل في مقام الإفتاء أو في مقام الاستدلال. نعم في مقام أصل البحث هو مرسل، لكن في مقام العمل نعتبره مسند لأن مصدره كتاب محمد بن مسلم، وذكرنا موارد كثيرة. بس الآن مو الكلام، الكلام مو أنه المسؤول من هو، الكلام من السائل؟ ترى حرفت الرواية يا إخواني للسند، احنا كلامنا في الدلالة، الكلام في الدلالة، هل تقبلون كلام الفاضل المعاصر أو لا؟ الإمام قال له لا تقضي، لا في رواية الحلبي مولانا، أرأيت إن كان الشهر 29 يوما أقضي ذلك اليوم؟ قال لا، نقطة على السطر.
ما بعد النقطة؟
ما علي لك إلا.
فإحنا كلامنا هذا الاستثناء، يعني ليش يذكر هذا الاستثناء إذا ما كان يتحدث عن إمامية؟
ما له علاقة، بالعكس منسجم تماما. ويريد أن يقول لا، إلا أن تشهد البينة على أنك قد أفطرت يوما من أيام شهر رمضان. يعني المدار عندنا هو التالي، المدار عندنا على البينة. فإذا ثبتت البينة على أن الشهر 29 يوما فلا يلزمك إضافة يومين. إذا لم تثبت، إذا قامت البينة على أنه 30 يوما عليك القضاء. فيريد يقول إلا أن تشهد بينة على أنك أفطرت يوما من أيام شهر رمضان في مطلع الشهر. مثلا أنتم ابتدأتوا شهر رمضان يوم الجمعة، لا ترجت بينة شهدت أن شهر رمضان الخميس، لأن أنتم أتميتوا شهر شعبان عدة، عدل ولا تالي تبين لا ببينة أن شهر شعبان 29 يوما، فأنت قد أفطرت يوما من شهر رمضان. أما بعد ذلك عندما رأيت الهلال في شهر شوال فلا يلزمك القضاء، فحينئذ أنت مطالب القضاء بإنقاص يوم من شهر رمضان لوجود بينة سابقة.
هذه إلا أن تشهد بينة، طبيعي أن هذه البينة بتكون جاية أساسا من بلد بعيد.
سألان إحنا جميل جدا، ده كلام جيد إلى الآن، ده الكلام جيد، بس أنا أبغى الحين تقول الآن تبغوا تقربوا دلالة الرواية تعقدوا لها أطلاق. تفضل بين الأطلاق، جيد جدا.
لأنه لو كان الإمام فقط في صدد البيان من جهة أنه رفع التوهم لكان ما أضاف هذا الاستثناء باعتبار أساسا طبيعة أن الشهادة متأخرة وما بتجي من بلد بعيد.
طبعا إحنا ما نفرض على الإمام أن يتكلم كذا أو يتكلم كذا. خب أولا ده ما له علاقة، الإمام عليه السلام يتعرض لفرع يتعرض لفرعين، شأنه شأن الفقيه اليوم. فقيه يسأل فيجيب على مقتضى السؤال، فقيه يجيب فيعطي تفصيلا، هذا ما له علاقة أن الإمام أجاب. دي قضية يعني التعدد ده ما له مدخلية في تقريب دلالة الرواية. خلنا هي ألفاظ النص، تبغى تقرب الدلالة تقرب الدلالة من ألفاظ النص. قول يا أبو منتظر نرجع لكشف جعفر. وهذا اللي هذا لعل اللي يبغاه شيخ جعفر، وهذا اللي ادعيناه في تقريب دلالة الرواية. عفوا يا شيخ جعفر، هذا اللي ادعيناه في تقريب دلالة الرواية. المفروض حتى يتمسك بإطلاقها لابد أن يكون المقصود بالبينة من دون تحديد ببلد المكلف. تبغى توصل لي النتيجة؟
خب
على أي حال أنا أقبل كلام شيخ جعفر، أصيغة بصياغة ثانية، أقول نسلم بما أفاده الفاضل المعاصر، وأن الرواية ناظرة إلى إبطال توهم موجود في أذهان بعض المعاصرين للأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا أن ذلك لا يوجب رفع اليد عن إطلاق الرواية، وذلك لأن الإطلاق الذي نود أن نتمسك به إنما هو بكلمة البينة، والبينة التي رتب الإمام عليه السلام أثرا عليها في عملية القضاء أو في عملية الثبوت غير مقيدة بكونها في بلد المكلف وفي كونها في بلد آخر غير بلد المكلف، سواء كان بعيدا عن بلد المكلف أم كان قريبا. وبالتالي لا مانع عندنا من أن نلتزم بأن للرواية مدلولين، المدلول الأول رفع التوهم، والمدلول الثاني ترتيب الأثر على البينة دائما وأبدا زين مطلقا أيما كانت البينة المتصورة في المقام. وبالتالي سوف يلتزم بتمامية دلالة الرواية على المدعى. فما أفاده سيدنا قدس سره في محل ولا مجال لرفع اليد عن. والحق في البالي
فضل.
من قوله
عفوا سيما انه يعني صم لرؤيته وافطر لرؤيته موجوده من زمن رسول الله صلى الله عليه واله.
خب طبعا احنا عندنا نصوص وهذا الرأي لا ينفرد يعني القضية عليها فتوى. لو ترجعون لكلام الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة عندنا نصوص يعبرون عنها بنصوص الكمال وأن شهر رمضان المبارك تام دائما وأبدا لا ينقص. والشيخ المفيد عنده رسالة يعبر عنها بالرسالة العددية عمد فيها يا شيخ عاطف إلى مناقشة هذا القول ومناقشة الروايات التي دلت على أن شهر رمضان المبارك تام لا ينقص، مناقشة سندية مفصلة واعتمدوا عليها كثير، اعتمد الرجاليون على هذه الرسالة كثيرا للتوثيقات التي صدرت. فده قول موجود منشأ ذلك كما قلت قبل قليل والكلام للفاضل المعاصر يعود إلى ما ورد في قوله تعالى ولتكمل العدة، فإن هذا التعبير أوهم عندهم أن شهر رمضان المبارك تام دائما وأبدا لا ينقص.
يعني في الرواية الإسلام الإمام سلام الله عليه لم يرد على السائل في نفي كون الشهر يجب أن يكون،
والسائل ما سأل، السائل جاء يسأل زين أقضي ذلك اليوم. فلو كنا وهذه الرواية للإنصاف لقلنا بأن الرواية مجملة إذ لم يتضح الموجب لسؤال السائل عن لزوم قضاء ذلك اليوم. إذا كان قد رأى الهلال فالمفروض أنه لا يوجد موجب للقضاء، فبالتالي تكون الرواية مجملة غير دالة على المطلوب أصلا. لكن بقرينة الروايات ده اللي يدعي الفاضل المعاصر، نحن نفهم هذه الرواية بقرينة الروايات الأخرى التي جاءت تسأل عن أن شهر رمضان المبارك تام دائما وأبدا لا ينقص، فإنها تصلح لتفسير أقضي ذلك اليوم. لو ضممنا رواية موثقة يونس، رواية عبد الأعلى إلى رواية الحلبي سيتضح لماذا سأل أقضي ذلك اليوم، لأنه قد صام 29 يوما والمفروض أن شهر رمضان المبارك دائما وأبدا 30 يوما، فجيسأل. فالإمام قال لا لا يلزمك القضاء، وأعطى الميزان المعيار على الرؤية، متى ما رؤي الهلال فقد وجب الصوم، متى ما رؤي الهلال فقد وجب الإفطار. احنا نقول نسلم بأن الرواية دالة على نفي هذا التوهم، لكن هذا لا يمنع من انعقاد الإطلاق، لأن الذي جعل عليه التعويل وهي البينة في مقام ثبوت شهر رمضان أو ثبوت شهر شوال مطلقة ولم تحدد. فلا مانع أن يكون الإمام عليه السلام بصدد بيانين، بصدد بيان رد التوهم وبصدد بيان المعيار الذي يعول عليه في مقام ثبوت الهلال وفي مقام عدم ثبوت الهلال، فتكون الرواية من حيث الدلالة إلى الآن تامة. الحق بنظرنا عدم تمامية دلالة الرواية على المدعى، لكن لا لما أفاده الفاضل المعاصر وإنما لطريق آخر يأتي عليه الكلام، والحمد لله. استجابة لرغبة الإخوة في الأسبوع الماضي أن تكون هناك كلمة أذكر نفسي بها قبل أن أذكركم من خلالها. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في المستثنى والمستثنى من نكتة جديرة أن يلتفت إليها أهل الفضل من أمثالكم، وهي لماذا كان الإنسان في خسر ولماذا استثني من ذلك الذين آمنوا؟ طبعا ليس الاستثناء لمطلق الذين آمنوا، وإنما الاستثناء لخصوص فئة معينة من الذين آمنوا، وهم الذين آمنوا عملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، يعني فئة خاصة منهم وهم الذين توفرت فيهم الصفات الأربع التي ذكرتها السورة المباركة. طبعا هنا نقطة أساسية قد تستدعي الانتباه، هل يستفاد من قوله تعالى إن الإنسان بطبعه وبذاته يكون في خسر دائما وأبدا على أساس استفادة إطلاق استغراقي، وبالتالي يكون الاستثناء ذا مؤونة أو لا؟ بمقتضى جمع الآيات القرآنية بعضها مع بعض تكون هذه الآية ناظرة لقوله تعالى وهديناه النجدين من شاء فليؤمن من شاء فليكفر، فيكون المقصود من الإنسان في الآية الإطلاق المجموعي الأعم الأغلب هو الذي يكون في خسر، وليس كل إنسان يكون في خسر. على أي هذه نكات أنتم أهل تحقيقها وتنقيحها، فإنكم أهل فضل وأهل معرفة ودراية. يهمنا الكلام لماذا وصفت السورة المباركة الإنسان بأنه في خسر؟ ما هو السبب في كون الإنسان في خسر؟ جاء في مجموعة من كتب التفسير تفسير ذلك بعمر الإنسان، إذا استغل الإنسان عمره وإذا لم يستغل الإنسان عمره. معنى كون الإنسان في خسر يعني أن الإنسان في خسران، ويعود ذلك لأن الإنسان لم يستثمر عمره كما ينبغي، فإذا استثمر عمره كما ينبغي لم يكن في خسر وإلا فلا. نظير التاجر، فإن رأس ماله هو تجارته، فإذا استثمر تجارته فيما ينبغي كان ذلك موجبا لنجاحه وصلاحه وفلاحه، وإذا لم يستثمر تجارته فيما ينبغي كان ذلك موجبا لخسرانه وضياعه. الإنسان كذلك، إذا استثمر عمره كما ينبغي كان ذلك موجبا للبناء على كونه في خير وصلاح، إذا لم يستثمر الإنسان عمره كان ذلك موجبا لوقوعه في الخسران. ولا ريب أن طالب العلم أولى الناس باستثمار عمره وباستثمار أوقاته. والسؤال الذي يطرح، كيف لنا نحن طلبة العلوم الدينية أن نستثمر أوقاتنا وأن نستفيد منها؟ بعيدا عن أننا تحت رعاية العناية الخاصة للمولى صاحب الأمر روحي لتراب حافر جواده الفدا، وبعيدا عن أننا نتناول من فيضه وعطاياه وبركاته من حق الإيمان ما يلقي علينا مسؤولية إضافية تجعلنا مطالبين بالعناية والاهتمام بصورة أكبر، أعود، كيف يمكن لطالب العلم أن يستثمر أوقاته وأن ينتفع بها؟ حري بطالب العلم أن يجعل وقته مصروفا قدر المستطاع في مذاكرة العلم ومعرفته، وذلك بأن يستغل كل لحظة من لحظات وقته ما بين قراءة ومباحثة ومذاكرة وكتابة، وأن لا يصرف الجهد والوقت طويلا في بعض الجلسات أو بعض اللقاءات والتي لا تكون مثمرة أو نافعة. قد يقول بعضكم شتان بين الوجود في حوزة من حوزات الأم وبين الوجود في قطيف الخير، فإن وجود الإنسان في الحوزة الأم كقم المقدس بلغنا الله وإياكم، أو نجف علي عليه السلام رزقنا الله وإياكم الوصول، يختلف الحال. يمكن للإنسان هناك أن يستثمر أوقاته ويصرفها. أما وقد ابتلينا بالتواجد في قطيف الخير وابتلينا بالانشغال بأمور اجتماعية وما شابه، فإن ذلك موجب إلى انصراف الوقت وعدم الاستثمار. عن نفسي لا أقبل ذلك. صحيح عندما كنا في قم وما أدراك ما قم، سقى الله تلك الأيام. كان للإنسان مجال واسع أن يستثمر أوقاته، لكن لا يعني ذلك أن يبقى الإنسان غير مستفيد من الوقت خارج الحوزة الأم. على الإنسان أن يبحث وبشتى الوسائل والأساليب، وأتكلم عن طالب العلم، عن كل مورد يمكنه أن يستثمر فيه وقته في العلم والمعرفة. مثلا كنا في الأيام الماضية نعقد جلسات المباحثة، اليوم قد لا يتسنى لنا أن نجلس مجتمعين للمباحثة، فلنستفد من التكنولوجيا الحديثة لتكن مباحثتنا عن طريق المجموعات التي تجعل في وسائل التواصل الاجتماعي. فلو أننا أنشأنا مجموعة علمية وتوافقنا على أن يوضع فيها كل يومين سؤال واحد على أقل التقادير، ويشارك الحضار في ذلك السؤال بحثاً وتدقيقاً نقضاً وإبراماً برهنةً واستدلالاً تقويةً وتضعيفاً، فإن ذلك من أفضل الأمور ومن أجمل الأشياء. مباحثة عملية علمية يستفاد منها، وبالتالي يمكن أن تستثمر. طبعاً لا فرق أن يطرح يوم من الأيام سؤال في الفقه، سؤال في الرجال، سؤال في الأصول. يبدأ أعضاء المجموعة كما قلت بالإجابة، يدور النقاش، يستثمر الوقت، تحصل الفائدة. إذا لم يتسنى لنا ذلك، وإن كنت أجد أن ذلك من السهولة واليسر بمكان، لا أقل تعالوا نستثمر اللقاءات التي تدور فيما بيننا. لا مانع أن نلتقي للأنس وللراحة ولزيادة اللحمة ولتأكيد العلاقة ولرفع الاستيحاش عن بعضنا البعض، لكن لا يمنع أن يتضمن هذا اللقاء أيضا شيئا من الفائدة، سواء مسألة علمية في الفقه، في الأصول، في الرجال. لا أقل كلنا نحظى بنعمة التبليغ، أفتح الرسالة العملية وأقول قرأت هذه المسألة وتوقفت فيها، فهمت منها كذا، هل تفهمون منها هذا المعنى، تفهمون منها هذا المعنى، يقصد هذا الأمر. ليستثمر الوقت ولو بشيء منه في مسألة يكون الأمر فيها فائدة. ولا ينبغي حتى نوسع الدائرة، قد لا يرغب بعضنا، لنخرج من نطاق الحوزة لتكن مسألة فكرية، لتكن مسألة فكرية، شبهة عقائدية، قضية اجتماعية، قضية منبرية نريد أن نستثمرها على المنابر. في هذا المطلب ما هي الكتب التي تنصحون بمراجعتها؟ هل قرأتم بحثا بهذا العنوان مثلا؟ لماذا تزوج المعصومون عليهم السلام من نساء على خلاف مذهب الحق؟ في أين قرأتم بحثا في هذا الموضوع؟ أي كاتب، أي مؤلف قد تعرض لهكذا بحث؟ ستمر علينا بعد أيام ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام، ماذا تقترحون أن يطرح في المناسبة؟ قضية اجتماعية، قضية عقدية، قضية فكرية. بالنتيجة هذا اللقاء الذي يحصل ينبغي أن يستثمر، وأن تكون فيه مسألة ذات فائدة وذات منفعة حتى يستفاد من ذلك. إذن النقطة التي ينبغي أن يركز عليها هي أن يكون هناك استثمار واستغلال للوقت بأكبر قدر ممكن حتى يستفاد من ذلك وينتفع، سيما وأننا نعلم أو نلتزم بأن طالب العلم رأس ماله من عمره هو عبارة عن وقته الذي يقضيه بين دفاتره وبين كتبه. أخيرا، لو لم يتسنى لأحدنا شيء من ذلك، وكأننا نعيش في صحراء قاحلة لا يوجد فيها أحد إلا هذا الإنسان، فعليه بالقلم والقرطاس. ينبغي عليه أن يكتب وأن يدون، وقد كان بعض الأحبة يدونون الفوائد التي تطرح في مجالس العلماء ويستثمرونها، وبعضهم لربما كتب كتابا وهو يتضمن فوائد متلقات من مجالس العلماء ويمكن أن يستفاد منها، فعلينا أن نستثمر الوقت وأن نستفيد منه لنكون مصداقا لقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسن، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.